أحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أتناول فيه تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذا التفسير وهذا القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة وجزء من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى آخره، وكنا قد توقفنا إلى قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه إحدى الآيات، آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فديننا والحمد لله دين سمح وسهل، ولله الحمد ولله الشكر على كل الأحوال. الحمد لله ديننا سمح وديننا سهل. فهنالك عدة آيات في رفع الحرج عن هذه الأمة المباركة الميمونة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نستحضرها، إذ يلزم كل من يفتي الناس أن يستحضر تلك الآيات. فمن هذه الآيات أذكر بعض هذه الآيات الرافعة للحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات الآية التي نحن بصددها أولا، فمن اضطر في مخمصة، اضطر أي ألجأ، أي ألجأته الضرورة وألجأته الحاجة، في مخمصة، المخمصة المجاعة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج من بيوتها، من أوكارها، من عششها في الصباح، بطونها فارغة جائعة، تذهب وتطير وتأتي برزقها، تملأ البطن، ترجع إلى عشها وقد ملأت بطنها. فهذا معنى المخمصة، مخمصة مجاعة. فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة، غير متجانف، المتجانف معناها مائل للإثم، محب للإثم، راغب في الإثم. أصل الجنف في الميل، أصل الجنف الميل. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، جنفا أي ميلا عن الحق إلى الباطل، متجانف لإثم، ميال للإثم. يعني هناك من يأكل في غير حال الضرورة، يأكل ميته وليس بمضطر، فإذا كان غير مضطر ويميل إلى أكل الميتة يأثم بلا شك. فقوله تعالى غير متجانف لإثم، غير مائل لارتكاب المأثم والعياذ بالله من الإثم. فمن اضطر في مخمصة، اضطر في مخمصة، ثالثا غير متجانف لإثم. فكل هذا للتجديد في هذا الباب، كي لا يبادر شخص بأكل الميتة وليس في حاجة إليها. فالميتة أبيحت للاضطرار، وأكد على ذلك بقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، أي غير مائل لارتكاب الإثم، فإن الله غفور رحيم. فقد يأكل شخص في حال الإضطرار فيأثم بأكله في حال الإضطرار، أو يأكل ما هو أكثر من حاجته، يعني أكل ميتة لأنه جائع وسيموت، فليأخذ من الميتة القدر الذي يقيم صلبه، لا يتوسع في الأكل. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، غير ميال لإثم، فإن الله غفور رحيم. ذكرنا أن هذه إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجدير بنا أن نذكر ببعض الآيات التي رفع الله بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات، وأقول ينبغي لكل من يفتي الناس أن يستحضر هذه الآيات، قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كذلك تتوالى النصوص: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، كما هو معلوم من قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. نصوص متوالية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، طوفي بالبيت وأنت راكبة، لما عجزت عن الطواف ماشية. نصوص في كل أبواب الفقه. في الصيام تجد آيات لرفع الحرج، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في الصلاة تجد آيات لرفع الحرج. في الإيمان من أصله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في التقوى: فاتقوا الله ما استطعتم. في الاستغفار والتوبة: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. في شتى الأبواب تجد هناك فسح. في الأطعمة: حرمت عليك أمور، لك إذا ستموت كل منها. فعندنا آيات كثيرة فيها رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فعلى المفتي أن يستحضر هذه الآيات عند الإفتاء، ولكن يقدر حاجة السائل والضرورة التي هو فيها من عدمها. هذا وبالله التوفيق. أما عن قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك، الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أحلت لهم. السؤال عام: هل يسألونك ماذا أحل لهم من الطعام، من الشراب، من الملبس، من الأسفار، من العبادات؟ سؤال عام. فقد يأتي السؤال عاما، لكن من الجواب يفهم أنه كان يريد به الخصوص. فهنا قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، أي من الأطعمة، لا يسألون عن الملابس، بدليل قوله: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الآيات تفيد أن المسؤول عنه الطعام. وكذلك في قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سألوك عني، عن غضبي وعقابي، أين مكاني. سألوك عن أمور شتى، يعني أمور لله سبحانه وتعالى عظيمة جدا نعجز عن السؤال عنها في شأن ربنا. لكن لما قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهمنا أنهم يسألون عن مسألة القرب والبعد، مع أن الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي. فهنا قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، أي من الأطعمة، ما الطعام الحلال لهم. قال تعالى: قل أحل لكم الطيبات، الأشياء المستطابة التي تستطيبها النفوس وتستحسنها النفوس، حلال من الأطعمة. فهذه الآية فيها أن الأصل في المطعومات الحل ما لم يأتي نص بالتحريم، ما دام الطيبات. وقد قال تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآيات. فعلى ذلك من قوله تعالى: أحل لكم الطيبات، واحد يسألك عن أكل الخنافس والصراصير مثلا والدود، هل هذا حرام أو حلال؟ يقول: هذا ليس من الطيبات، فليس بحلال إذن، لأنه ليس من الطيبات. واحد يسأل عن أكل الطين مثلا، يقول: ما في نص. نقول: لا، الطين ليس من الطيبات، وما أحد قال إن الطين يؤكل ولا من الطيبات، وكل ضار يمنع أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال تعالى: قل أحل لكم الطيبات ما استطابته النفوس مما لم يأتي فيه نص شرعي بالحظر فهو حلال. كل صنوف الفواكه حلال، اللحوم حلال تحليل لا إله إلا ما جاء النص في المنع منه، كما جاء النص في تحريم كل ذي نبع من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالطيبات ما استطابته النفوس ما لم يرد فيه نص بالمنع، فإن المنع قد تأتى في مواطن لبني إسرائيل ولغيرهم، لغيرهم من الأمم. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كالبقر كالبط والوز وكل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآيات. قال تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. هنا وما علمتم من الجوارح أي وصيد ما علمتم من الجوارح، الصيد الذي اصطادته الجوارح. الجوارح الكواسب، الكواسب يعني واحد ممكن واحد يعلم كلبا كيف يصطاد، فالكلب يسمى جارح. جارح أصلها الكاسب الذي يأتي بمكسب لمن؟ لسيده لصاحبه عفوا. فالكلب المعلم أطلق عليه جارح، والصقر المعلم أطلق عليه جارح، والنسر المعلم أطلق عليه جارح. فالأشياء الجوارح معناها الكواسب، يعني الطيور أو الحيوانات المعلمة المدربة للصيد التي تأتي بمكسب تصطاد لأصحابها تسمى الجوارح. ومن هذا المعنى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من أعمال بالنهار. فالجوارح هي الطيور الجوارح، النسور الجوارح، الصقور الجوارح، الكلاب الجوارح، الكواسب التي تكتسب. وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني وما اصطادته الجوارح التي علمتموها. ما كلمة مكلبين؟ مكلبين تحتمل معنيين، مكلبين أحد هذه المعاني أصحاب كلاب، أي عائد عليكم يا أنتم يا أصحاب الكلاب، وما علمتم يا أصحاب الكلاب المدربة المعلمة حلال لكم أن تصطادوا ما علم ما علي عفوا أحل لكم أن تأكلوا مما اصطادته الكلاب المعلمة. فمكلبين على الوجه الأول من تفسيرها محمول على وأنتم أصحاب كلاب، أصحاب كلاب. والوجه الثاني مكلبين أن هذا الجارح الذي أنتم علمتموه سواء كان نسرا أو كان صقرا أو كان كلبا يأتي بالطير المصاد أو بالشيء المصطاد يأتي به مكلبه مقيده. فكلمة مكلبين إما أن تكون عائدة على أنتم أصحاب كلاب معلمة، أو تكون عائدة على وصف الصيد أثناء حال تكليبه، مكبل مكلب بالسلاسل، مكلب حينئذ مكلم بمخالب الصقر. فتكون كلمة وما علمتم من الجوارح مكلبين عائدة في الوجه الآخر من التفسير على ما كلبته وقيدته وأتت به الكلاب بأسنانها مسكته مسكة فأتت به، أو الصقر الذي نشب بمخالبه في الصيد فكلبه وجاء به. فهذان الوجهان واردان للعلماء في كلمة مكلبين، أي والصيد الذي أتتكم به الجوارح المعلمة. أما إذا أتاك صقر جاهل بصيد فلن تأكل. فلذلك قال العلماء إن الله فضل حتى الكلب المعلم على الكلب الجاهل، والصقر المعلم على الصقر الجاهل. فذبيحة الصقر، فصيد الكلب المعلم حلال، وصيد الصقر المعلم حلال، يعني ما اصطاده الكلب المعلم وما اصطاده الصقر المعلم. أما الكلب الجاهل فلا، كما قال عدد من أهل العلم: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي تعلموهن كيف تصطاد، تعلمون النسر كيف يصطاد، تعلمون الصقر كيف يصطاد، تعلمون الكلب كيف يصطاد. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو مشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرس أو كلب ماشية. فهذه استثنيت، فلا تلزم أنت عندك كلب علمته كيف يصطاد. قال تعالى: تعلمونهن، أي تعلمون الصقور أو تعلمون الكلاب كيف تصطاد، تعلمونهن مما علمكم الله. هل الأشياء التي يصطاد بها الكلاب والصقور فقط، أم ممكن يكون عندي صقر مثلا أسد معلم؟ افترضنا أن شخصا ما درب أسد على الصيد، فأتاه الأسد بالذبيحة بالصيد الذي اصطاده، يكون حلالا أيضا. فالجوارح الكواسب عموما، نعم، من العلماء من قصرها على الكلاب والصقور، لكن أكثر العلماء على تعميم هذه الجوارح. إذا دربت قطا مثلا على الصيد، صيد شيء معين مثلا، صيد حمام، صيد أي شيء، فداخل في هذا الباب، إذ أن معنى الجوارح الكواسب كما سمعتم. الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذن المعلم من علمه الله، المعلم من علمه الله، هذا أصل ينبغي التفطن له. ولذلك قال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فكما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فمن النعم العلم. فأي علم عندنا إنما هو من الله، فعلينا أن نكون ذاكرين لذلك تمام الذكر. أي صاحب علم علمه من الله، الطبيب علمه من الله، المهندس علمه من الله، الشيخ علمه من الله، حافظ القرآن علمه من الله، العالم بالفرائض علمه من الله، المرأة العالمة بكيفية الطهي علمها من الله، العالم بالتجارات علمه من الله. كل معلم إنما علمه الله سبحانه وتعالى. حتى أنت يا مدرب الصقور والنسور والكلاب على الصيد، علمك هذا من الله. قال تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله. وقد قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وذكر الله نبيه داود عليه السلام إذ قال له: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار. قال تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فتعلم داود صناعة الدروع الواقيات السابغات إنما هو بتعليم الله تبارك وتعالى له. وهكذا كل صانع علمه الله كيف يصنع، كل متكلم، كل مدرس، كل معلم، كل طالب، كل صاحب علم أيا كان هذا العلم، المعلم من علمه الله سبحانه وتعالى، المعلم من علمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله. فلا تغتر يا عالم بعلمك، ولا يا طبيب بطبك، ولا يا مهندس بهندستك، تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا مما اصطادته هذه الأشياء لكم. واذكروا اسم الله عليه، سموا الله عليه وأنتم تأكلونه، سموا الله عليه اذكروا وأنتم ترسلونه. اذكروا اسم الله، أنت أرسلت كلبك المعلم، سم الله وأنت ترسله. رميت بسهمك، سم الله على السهم. أرسلت النسر، سم الله، وسم الله أيضا احتمال آخر أيضا على الصيد الذي أتى به الكلب أو أتت به الصقور، والله تعالى أعلم. واذكروا اسم الله عليه، تتأتى هنا مسألة إذا أرسلت كلبك المعلم فاصطاد لك وأكل من الذبيحة، هل تأكل أو لا تأكل؟ والوجه الثاني، يعني في نص ورد أنك لا تأكل إذا أكل الكلب منه، ونص آخر ورد بإباحة الأكل، فكيف الجمع بينها؟ لأنها من المشكلات عند بعض العلماء، نصوص فادوها أن الكلب المعلم إذا أكل أو الكلب إذا أكل فلا تأكل منه، وإذا النص الآخر فكل منه وسم الله. فالوجه هو أن يقال الجمهور يقولون بالمنع مطلقا، إذا أكل الكلب لا تأكل منه، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أكل فلا تأكل. والمجوزون يحتجون بحديث آخر، والجمع عند فريق من العلماء أن يقال إن النهي للتنزيه، والله أعلم. الكلب المعلم، الكلب المعلم. قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، في المطعم والمشرب. تتخلل الآيات، يتخلل الآيات الحث على تقوى الله سبحانه. في الطلاق ذكرنا الله بتقواه، في الحج ذكرنا الله بتقواه، في الصيد ذكرنا الله بتقواه، في المطاعم ذكرنا الله بتقواه، في الأنكحة ذكرنا بتقوى الله سبحانه. في كل الأبواب تجد التذكير بتقوى الله في الحج. قال الله تعالى في شأن الحج في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بخير زاد، مع الإشارة إلى الزاد الدنيوي أشار إلى زاد أخروي كذلك. وتزودوا أي بالطعام والشراب، ولا تنسوا خير زاد وهو زاد التقوى. في النكاح اتقوا الله في النساء، في الطلاق تجد قول الله تعالى: ومن يتق، في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في كل الأبواب تذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه الأبواب، حتى لا تغفل عنها يا عبد الله. فلا تستحل المحرم، لا تستحل المحرم. قال تعالى: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. هل كانت الطيبات محرمة حتى قيل اليوم أحل لكم الطيبات؟ لا، بل كانت الطيبات حلال 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 بتحليل الله لها. فهذا الوجه الأول، أن الطيبات دوما حلال. لكن لما كان أهل الشرك حرموا على أنفسهم الطيبات فأكد على إباحتها. كان أهل الشرك يحرمون السائبة والوصيلة والحام، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كما سيأتي تفسيره. يقول مثلا: هذه الناقة ولدت ستة، إذن هي حرام، أدت ما عليها، أكلها حرام، ركوبها حرام، حلبها حرام، إنما يوقف ضرها للآلهة التي يعبدونها. فهذا كلام باطل، والله قد ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، تأكيد على حل هذه الطيبات. وكما أسلفنا فإن الرسول كما قال الله عنه في سورة الأعراف: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا تأكيد في سورة المائدة على أن الطيبات حلال. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني به هنا اللحوم، وإلا فسير أطعمة أهل الكتاب حلال. الفول من أهل الكتاب حلال، كل المطعومات من أهل الكتاب حلال بما فيها اللحوم، بما فيها لحوم أهل الكتاب، إذا تأكدنا من تزكيتها، إذا تأكدنا من أنها زكيت. أما إذا قتل كتابي دجاجة أو ذبحها بطريقة ليس في خنق، بطريقة الخنق، لن نأكلها، لا لأن الذابح كتابي، إنما لأن الذابح ما زكاها حق التزكية. هذا، ولهذه الآية مباحث طويلة، فأتوقف عندها لما فيها من مباحث طويلة إن شاء الله، تتعلق بالأطعمة الواردة إلينا من دول الكفر، والواردة إلينا من دول كتابية، والمستوردة بصفة عامة، وأيضا لها تعلقات بمسائل الأنكحة، أنكحة النصارى وأنكحة المسلمين، فتحتاج إلى وقت أوسع. فأتوقف الآن إن شاء الله تعالى إلى قوله تعالى: إن الله سريع الحساب، ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله من قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، الآيات إلى آخرها. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سئلا الله أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، على كتابه، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رافعة للواء كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولواء التوحيد ولواء السنة المباركة. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر.